الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم أننا في هذه الدنيا نعيش عيشة مؤقتة وعيشتنا الكاملة غدا ما بعد الموت وإننا إذا وقفنا غدا بين يدي ربنا فما هي إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته في هذه الحياة نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله غير حال النجاة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء والله ما من شيء نفيده في هذه الدنيا إلا العمل الصالح بعد الإيمان بالله فاستكثروا من الأعمال الصالحات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أيها الأخ الكريم لو سألك اليوم سائل يقول من خلال قراءتك لسير الأمم ومعرفتك لدورات التاريخ واطلاعك على تراجم الملوك هل وجدت أن البقاء للأقوى أم أن البقاء للأنفع؟ لو سألك سائل لو قال لك بعد معاينتك لبعض الأمور السياسية ومراجعتك لآيات الله الكونية والقرآنية هل تعتقد أن الأرض يرثها القاهرون أم أن الأرض يرثها الصالحون؟ ستجدون الجواب في هذه الخطبة عنوان خطبة اليوم هل البقاء للأقوى أم البقاء للأنفع؟ أيها الإخوة في القرآن قوانين ونواميس وسنن إلهية تحكم الكون كله لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحداً ولا تميل لأحد على حساب أحد لأن الذي شرعها رب العالمين ونحن إذا قرأنا قوانين القرآن الكريم وفهمناها وعملنا بمقدماتها نلنا نتائجها وإني وجدت في القرآن الكريم قانونا إلهيا كان في الماضي وهو اليوم يحكم وسيبقى إلى أن يرث الأرض الله الأرض بمن عليها. القانون يقول: البقاء للأنفع. جاء هذا القانون في قول الله تعالى في سورة الرعد الآية 17 في المقطع الأخير من الآية: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. الزبد هو الخبث الذي يظهر على وجه الماء في السيل، وكذلك يظهر على وجه القدر إذا أذيبت فيه المعادن. معادن إذا أردنا صهرها ظهر على وجهها وسخ زبد على الزبد. يذهب جفاء، أما الزبد فيذهب جفاء. يذهب جفاء يعني ضائعا متفرقا باطلا. والجفاء هو ما رمى به الوادي من الزبد والقدر إلى جنباته. والآية 17 في سورة الرعد كاملة تقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هناك وديان كبيرة، هناك وديان صغيرة، كل وادي يحمل من هذا السيل الذي يمضي بقدره. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا وسخا وخبثا رابيا يعلو ويطفو ويظهر. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل. ومثل آخر: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله. كذلك أثناء صهر المعادن تظهر أوساخ وأدران على وجه هذه المعادن الثمينة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد هذه الأوساخ والأدران وإن علت الآن فيذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء الصافي هو الذي يمكث في الأرض، المعدن الثمين هو الذي يمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. معنى الآية: أنزل الله من السحاب مطرا فجرى ماء الأودية بقدر حجم الوادي واتساعه، فرفع السيل فيما جرف معه غثاء ورغوة طافية عالية فوق الماء. وبعض المعادن التي يوقدون عليها ليصهروها في النار من فلزات الحديد والنحاس والذهب والفضة لصناعة الحلي والآلات لها زبد مثل زبد السيل، وهو خبث هذه الفلزات المعدنية. هذان المثلان المذكوران، مثل السيل الذي فوقه الزبد ومثل المعادن المنصهرة التي فوقها الزبد، هما مثل الحق والباطل وأهلهما. فأما الزبد فيزول مرمياً، وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن والحق فيبقى في الأرض زماناً وينتفع به أهلها. فالباطل يا أيها الإخوة كالزبد فوق الماء يذهب بلا ريب ويتبدد، والحق يبقى في الأرض بلا ريب كالماء والمعدن الصافي ينتفع منه الناس. فالقانون الإلهي في هذه الآية يقول: الباطل وإن علا فإنه سيضمحل، الباطل وإن علا فإنه سيضمحل سنة كونية كانت قبل وجودنا وستمضي اليوم وغدا وستستمر إلى يوم القيامة. الباطل وإن علا فسيضمحل. يقول القانون للباطل صولة وللحق دولة. يقول القانون: ما كان لله يبقى ويدوم، وما كان لغير الله يذهب ويزول. يقول القانون: جولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء في تفسير الشعراوي ساعة أن يطفو الغثاء فإياك أن تفهم أن ذلك علو. ساعة أن يطفو الغثاء لما يعلو هذا الزبد فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء، كذلك فورة الباطل. وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. قال المفسرون: ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا، ولكنه بعد زبد أو خبث سيزول، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه، والحق يظل هادئا ساكنا، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض، لأن قانون الله لا يتبدل، ما ينفع الناس سيبقى في الأرض كالماء المحيي وكالمعدن الصريح، كذلك يضرب الله الأمثال، وكذلك يقرر الله مصائر الدعوات ومصائر الاعتقادات ومصائر الأعمال والأقوال ومصائر الدول والأمم، وهو الله الواحد القهار المدبر للكون والحياة، العليم بالظاهر والباطن، والحق والباطل، والباقي والزائل. حدث مرة أن التقى الحق مع الباطل، قال الباطل للحق: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: لكني أطول منك. قال الباطل: أنا أسرع منك ظهورا، أنا أسرع منك ظهورا. قال الحق: لكني أطول منك بقاء. قال الباطل: سأقتلك. قال الحق: لكن أولادي سيقتلونك. البقاء للأنفع. يا أيها الإخوة، مرت حقبة على الناس اعتقدوا فيها، ولعل بعضهم لا يزال إلى اليوم يعتقد، أن البقاء للأقوى، الأقوى مالاً هو الذي سيبقى، هكذا اعتقدوا، وبعضهم لا يزال إلى اليوم يعتقد، الأقوى سلاحاً هو الذي سيبقى، الأقوى إعلاماً هو الذي سيبقى، لكن القرآن يخطئهم جميعاً ويقول أن الذي ينفع الناس هو الذي سيبقى، البقاء للأنفع. والناس عامة في الأرض لا يتبعون إلا قوياً أو نبياً، أما أتباع الأقوياء فيذهبون. أين أتباع الأكاسرة؟ ذهبوا. أين أتباع القياصرة؟ ذهبوا. أين أتباع الملوك وأتباع الألوية وأتباع الأقوياء؟ ذهبوا. أما أتباع الأنبياء فباقون، لأن البقاء للأنفع. عندما ظهرت نظرية داروين، نظرية التطور، أظهرها صاحبها في كتاب اسمه أصل الأنواع، ذكرت النظرية أن منشأ جميع الأحياء من أصل واحد، وأن الحياة جاءت صدفة، وأن في الطبيعة صراعاً لأجل البقاء، وأن الأقوى هو الذي يبقى، وأن الأضعف ينبغي أن يزول أو يزال، وأنه لا يوجد خلق ولا إله. هذا هو داروين وهذه أصل نظريته. مرت الأيام وجاء هيجل الألماني، وهو من رموز التطوريين، فأشار وفقاً لنظرية التطور والبقاء للأقوى أنه ينبغي قتل جميع الأطفال المعاقين المولودين عاجزين، وينبغي قتل جميع المرضى المزمنين بدون رحمة، لأن هؤلاء يعيقون المجتمعات ويؤخرون تطورها. هؤلاء يستحيل شفاؤهم، مثلاً المرضى العقليين، المجذومين، مرضى السرطان، والكلام له يقول هؤلاء يبقون على قيد الحياة بشكل اصطناعي، لكن هذا لا يأتي لهم أو لعامة المجتمع بأية فائدة. لذلك يجب علينا كما كان يقول أن نتخلص من هؤلاء الرديئين، يجب أن نعطيهم سماً فعالاً سريعاً بقرار لجنة مسؤولة ومراقبة هذه اللجنة، لأن البقاء للأقوى هكذا عندهم، فالضعاف لا ينبغي لهم أن يبقوا على الأرض. وبالفعل أقر هتلر هذه النظرية وقتل آلاف من هؤلاء البشر. هذه أفكارهم، البقاء للأقوى. لكن مرت الأيام وجاء العلم لينقض كل نظرية داروين وكل نظرية التطوريين، وبقي القرار الإلهي هو الثابت أن البقاء للأنفع. فيا قومي، في المبادئ والشرائع البقاء للأنفع. لقد مر على هذه الأرض كثير من النظريات، كثير من السياسات، كثير من الأفكار، كثير من الأيديولوجيات. مر على هذه الأرض الفاشية والماسونية والشيوعية والمنوية والقرامطة والملاحدة والليبرالية والإباحية والرأسمالية والوجودية، كلها ذهبت، لم يبق إلا دين الله، لأن البقاء للأنفع. ومع كل العداء الذي يتلقاه الإسلام والمسلمون، ترون الإسلام دين الله ماكثاً في الأرض، وسيبقى وسيظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون. ألف سلطان العلماء العز بن عبد السلام كتاباً مؤلفاً من مجلدتين جاوز 600 صحيفة، سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحدث الكتاب في 600 صحيفة أن الشريعة كلها، شريعة الإسلام، دائرة على قاعدة رئيسة هي جلب المصالح ودرء المفاسد. الإسلام جاء لينفع الناس، فعندما حرم ربنا القتل والاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس، وحرم الخمر والربا والزنا وعقوق الوالدين والشرك بالله وسائر المحرمات، حرمها لأنها تضر الناس ولا تنفعهم. وعندما فرض ربنا العدل وإنصاف الضعيف ونصرة المظلوم والصوم والزكاة والعلم وبر الوالدين وصلة الأرحام، فرضها لأنها تنفع الناس. الشريعة كلها دائرة على جلب المصالح المنافع للناس ودفع المخاطر والمفاسد عنهم. لذلك استمرت هذه الشريعة وستستمر، لأن البقاء للأنفع. إذن في العقائد والإيديولوجيات البقاء للأنفع، في التجارات يا جماعة البقاء للأنفع. التاجر الذي يسافر إلى الصين ليستورد منها سلعاً ظاهرها الجمال وباطنها العطب، ظاناً أنه سيربح ربحاً وافراً، هذا الرجل سيربح اليوم لكنه سيخسر غداً، لأن البقاء للأنفع. سيورث أولاده اسماً ضعيفاً هزيلاً، سيقول الناس كلهم لأولاده إن أباكم كان غشاشاً. لقد ربح ربحاً سريعاً الآن، لكنه لم يكن ربحاً طويلاً، لأن القانون يقول البقاء للأنفع. كم من شركة تجارية أو صناعية اليوم يعمل الأبناء فيها بأسماء أجدادهم؟ نحن إلى اليوم نشتري سلعاً مصنعة في هذا البلد لأن اسم السلعة صنعه الجد، ما زال الجد والأولاد والأحفاد يربحون بإتقان الجد أو الجد لعمله، لأن البقاء للأنفع. الذي يتجه نحو الصناعات الحاوية على ضرر وإن كان في ظاهرها الربح الكبير، أخبره بأن القانون يقول له إن هذا الربح سيزول لأن البقاء للأنفع. البقاء للأنفع قانون عام يا أيها الإخوة، في السياسة، في الأيديولوجيات، في الشرائع، في الصناعة، في التجارة، في الأدب والفنون، فالروايات الهابطة والشعر البذيء والأغاني الساقطة والموسيقى المزعجة والمسلسلات الضارة غير نافعة، هذه زبد وسخ سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس سيمكث في الأرض. لو استبدلت بها روايات أدبية وشعر نضالي وفكري رصين وأناشيد وطنية وأخلاقية ومسلسلات عفيفة وتربوية لكانت أنفع وأثبت في هذه الأرض. وهكذا يا أيها الإخوة، هذا القانون عام، البقاء للأنفع لا يتغير ولا يتبدل ولا يحابي. فاطمئنوا من قلوبكم إذا كنتم مع الأنفع، لأن البقاء للأنفع. ومما يزيدك تأكداً من هذا القانون قول الله تعالى في أواخر سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في نهاية هذه الخطبة، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أمران اثنان، وقد علمت أن البقاء للأنفع. المطلوب أولاً، اعمل ما استطعت في النافعات، إياك أن تعمل في الضار، سيزول الضار وستزول معه وستحاسب عليه. اعمل ما استطعت في النافعات أينما كنت وحيثما توجهت، وأينما فكرت توجه إلى النافعات. ابحث عن العلم النافع، وعن العمل النافع، وعن الصديق النافع، وعن الجلسة النافع، وعن الإنسان الذي ينفع من حوله، فكن له ومعه. مطلوب أولاً، اعمل ما استطعت في النافعات. والمطلوب الثاني، مهما استطعت في هذه الأيام أن تنفع الناس افعل. مهما استطعت في وقت الأزمة أن تكون معيناً للناس، شاداً على أيدي الناس، تعاضد الناس وتتكاتف معهم، افعل، فأنت كبير كلما نفعت الآخرين، وكلما قل نفعك قل حجمك عند الله تعالى. إن نفعك للآخرين سيجعل لك ذخراً في الأرض وذخراً في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.